أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهى كلامنا عن التقريب الأخير للوجه الأول، ظهور الشيخ الأنصاري، وكان حاصله أن عمل المسلم عندما يكون واجبا علميا تعليميا يفقد الاحترام، صفة الاحترام، فيكون مالا غير محترم، مالا غير محترم، عملا غير محترم. يعني يمكن يكون المكلف مغفورا على بالاعتبار ابنه على الله، هو مجبر على الإسلام، يفقد حالة الاحترام، فيكون حينئذ أخذ الأجر في مقابله، يقول أكل بالمال بالباطل، أكل الإسلام بالباطل، لأن المال ليس مالا محترما، مثل الخمر أجلكم الله الخنزير، لأن هذا ليس مالا محترما، كذلك ما لا كذلك. العمل عمل المسلمين إذا تعلق به ما لا توجد. الجواب عن هذا هو أن نقول أن مال المسلم طبعا ومنه عمل مالي مال المسلم في حيثية الأولى في حيثية كون مال المسلم مال المسلم من هذه الحيثية العمل يكون المسلم مسلطا على تفوت السلطنة المسلم على هذا العمل ولا يجوز لأحد أن يتصرف فيه بغير جنب وغير إذن وتغير إلى الرضاع هذه الحيثية المال أو الاحترام لهذا المال الاحترام للمال لأنه لا يجوز لغير أن يتصرف فيه بغير إذنه هذا احترام بهذا المعنى يقتضي كما قلنا عدم جواز التصرف غير يعني لا يجوز غير ان تتصرف فيه يعني هو مال المسلم المسلط عليه فلا يجوز لغيره ان يتصرف فيه الا لماذا؟ الا لابنه هذا احترام للمال او معنى للاحترام احترام المال هذا الاحترام يزول بالوجوب عندما يكون العمل واجبا عينيا كما يقول الشيخ الانصاري هذا النوع من الاحترام وهذا المعنى الاحترام يزول لماذا؟ لان المسلم يكون مقهور على العمل ويمكن استيفاء منه من دون شيء من دون اذنه ومن دون رضا هناك حاله مقهوريه على العمل هناك حالة مقهورية على العمل فتزول السلطنة التي تقتضي احترام المال هذه تزول لماذا؟ لأن العمل وجب عليه فهو مقهور عليه مجبر عليه حالة السلطنة تزول فالاحترام بهذا المعنى يزول والعمل الذي يجب على المكلف إيقاعه يمكن استيفاءه منه من دون شنو من دون علمه او وهذا معناه انه لا احترام لهذا المعنى لكن اي احترام الاحترام بهذا المعنى هذا الاحترام الذي يزول بالوجوب هذا الذي تقدم سابقا لانه لا دليل على اعتباره بصحة الإجابة ما دليل على اعتبار على 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 انه لا توصي صحة الإجابة ان يكون العمل المستاجر عليه المكلف ليس مقهورا عليه بمعنى انه لا يجب عليه شرعا لان سابقا ما توجد لا محذورة أن يكون العمل المستأجر عليه واجبا بمعنى أن يكون المكلف مقهورا عليه ليعتبر إذن ورضاء لماذا في تحققه خارجا واستيفائه لو أمكن استيفائه من دون إذنه ورضاء ليعتبر عدم المقهورية لهذا المعنى ليس شرطا لماذا في صحة الإجابة والإجابة تصح على العمل حتى إذا كان المكلف مقهورا عليه يعني شنو كان واجبا شنو عليه إذن هذا الاحترام يزول بالوجوب بلا إشكال لكنه لا دليل على ماذا؟ على اعتباره بصحة الإجابة واضح هذا معنى الاحترام المعنى الثاني للاحترام اللي هو معتبر في صحة الإجابة عكس الأول على ما هو المشهور والمعروف فيما بينهم هو أن يكون متعلق الإجابة مما له مالية شرعا أن يكون له مالية شرعا بمعنى أن الاستيفاء يكون موجب بشنا من الظماء والتدارك له مالية شرع. الشارع لم يسقط مالية تأويل، لم يسقط مالية له مالية شرع، ليس مهجورا هذا المال. هذا احترام للمال بمعنى أن استيفاء يوجب الظمان والتدارك لأنه له مالية شرعا، الشارع لم يسقط مالية. هذا الاحترام يكون على المعنى الاحترام يكون معتبر في صحة الإجارة على ما هو المعروف من أن المتعلق الإجارة يجب أن يكون شنو معاً، ولا يجوز أن يكون متعلق الإجارة شنو شيئاً أسقط الشارع وما لا ماليته كالخمر والخنزير. هذا يعتبر في ماذا؟ في صحة الإجارة. لكن أقول أن الوجود لا ينافي ماذا؟ لا ينافي هذا الاحترام. الوجوب لا يزيل هذا الاحترام. يعني ان الوجوب لا يجب زوال الماليه عن ماذا؟ عن العمل. لا يجب زوال ماليه. مال محترم له ماليه شرعا وانه مال محدود لكنه ماذا؟ لكنه ماذا؟ واسع. الوجوب لا يجيل هذه المالية. فإذا كان الوجوب لا يجيل هذه المالية فلا مانع حينئذ من الجمع بين الإجارة وبين شنو وبين الكون متعلقها شنو واجبة. لماذا؟ لأن هذه لا تقع صحيحة لوجود الشرط المعتبر فيها. ما هو الشرط المعتبر فيها؟ أن يكون متعلقه من ماله شنو مالية. المالية محفوظة في هذا العمل وإن كان شنو واجبا، لأن الوجوب لا يزيل ماذا؟ الاحترام بهذا المعنى. فإذا نستطيع أن نقول أن ما يزيله الوجوب ويكون الوجوب مناسب له من الاحترام هذا ليس معتبرا في صحة الإجارة، وهو ماذا؟ الاحترام بالمعنى الأول. احترام بمعنى معنى السلطنة على الساحل، بمعنى أنه لا يجوز غير أن يتصرف فيه إلا لماذا؟ إلا بإذنه. هذا يزيده الوجوب لكنه ليس شرطا في ماذا؟ في صحة المعاملة. إذا ما يزيده الوجوب ليس شرطا في صحة المعاملة، وما هو شرطا في صحة المعاملة فما هو المعروف والمشهور هذا لا يزيده ولا ينافيه ماذا؟ الاحترام بمعنى ان يكون العمل له مالية ويضمن عند استيفاء هذا محفوظ ماذا؟ في العمل المستأجر عليه حتى اذا كان ماذا؟ واجبا. لان الوجوب لا يزيل هذا الاحترام عن العمل، فان العمل واجب لا يعني ان الضمان لا يكون انه ليس فيه ضمان، انه لا ليس فيه هذا تدارك، لا فيه تدارك، فيه ضمان، هذه مالية محفوظة. الوجوب لا يعني اسقاط هذه المالية شرعا اطلاقا، والمعتبر في صحة الإجارة هو هذا. هذا هو المعتبر، الاحترام بهذا المعنى، الاحترام بذلك المعنى. الاحترام بذلك المعنى بمعنى عدم المقهورية ليس شرطا في صحة الإجارة. حتى تقول بأن الوجوب يوجب المقهورية فيكون ماذا؟ موجب لعدم صحة الإجارة. الاحترام بمعنى عدم المقهورية ليس شرطا في صحة الإجارة. والوجوب يزيل هذا الاحترام ويوجب المقهورية، لكن عدم المقهورية هي الاحترام بهذا المعنى ليس شرطا في صحة الإجارة. الإجارة تصح حتى إذا كان متعلقها واجبا، وإنما الذي يكون معتبر في صحة الإجارة هو الاحترام بمعنى أن يكون العمل له مالية، أن يكون له مالية، أن لا يشق الشارع مانيته، وهذا الشرط محفوظ عندما تتعلق الإجارة بماذا؟ بالواجب، لأن وجوب العمل لا يزيل ماذا؟ ماليته، ولا يوجب إسقاط ماليته شرعا. على هذا يمكن تصحيح الإجارة ولا موجب للالتزام ببطلان الإجارة من هذه الجهة. هذا هو التأويل الأخير للوجه أول لإثبات عدم جواز أخذه وزرع لأن محل واحد هذا الوجه الأول كما تبين كان يلحق فيه المنافاة بين أخذ الأجرة وبين الوجوب وما هو وجوب ودعوة أن الوجوب بما هو وجوب هذا يكون موجبا من ينافي أخذ الأجرة على ماذا على الفعل الواجب للتقريبات ما تقدم ومن هنا يكون هذا الوجه مختص الواجبات ولا يشمل غيره واجبات كما هو واقع الوجه الثاني هذا يختص بالعبادات يختص بالعبادات فلا يشمل الواجبات التوصلية ولكنه يشمل ماذا غير الواجبات إذا كان من العبادات مستحبات العبادية هذا الوجه الثاني يشملها يعني لو تم هذا الوجه الثاني فهو كما يثبت عدم جواز أخذ الأجرات على الواجبات العبادية كذلك يثبت عدم جواز أخذ الأجرة على المستحبات العبادية هذا الوجه الثاني هو عبارة عن دعوة المنافاة قصد الفرضة المعتبة في العبادة لأخذ المنافاة قصد الفرضة ينافي هذا أخذ الأجرة لاعتبار أن الداعي إلى الفعل في محل كلامنا في هذه الإجارة هو الأجرة والعوض لا التقرب إليه سبحانه وتعالى فلا يقع الفعل عباده لأن الداعي للفعل به هو العلم والعوض والأجرة فلا يقع عباده إذا لم يقع عباده إذا لا يستحق الأجير ماذا؟ الأجرة لماذا لا يستحق إذن؟ لأنه يستجر على ماذا بحسب الفرق فجر على ما على العبادة فعل العبادية وهو لم يكن فعل العبادية ماذا لأنه جاء بالفعل صحيح لكن قصد به ماذا العوض وهم لم يأتي بالعبادة يعني لم يأتي بالفعل المستأجر عليه فلذا لا يستحق ماذا المجرم ويحرم عليه بعبارة ثانية أن الأجير غير قادر على العمل المستأجر في محل كلامه والقدرة على العمل شرطا في صحته غير قادر على العمل المستأجر لماذا؟ لأنه لم يستأجر على ذات العمل حتى تقول هو قادر على الإنسان بذات الفعل وإنه استأجر على الفعل شنو العبادي على العبادة على العبادة وغير قد هذا الإنسان لماذا؟ لأنه عندما يأتي بالصلاة مثلا إذا استأجر عليها أو يأتي بها بقصد الأجرة بقصد الثواب فإذا هو لا يأتي بالعبادة لا يأتي بها بقصد التقرب إذا هو غير قادر على الإتيان بالعمل المستأجر عليه والقدرة معتبرة في صحة الإجارة فتفضل الإجارة من هذه الإجارة وبعبارة ثالثة أن غرض في تكرار هذه العبارات أن دليل صحة الإجارة هو أوفوا بالعقود وأمثالها هذا ليش من المقام؟ ليش من المقام؟ فلا يمكن تصحيح المقام هي الإجارة لماذا بهذه الأوجه وذلك لأن وفاة هذا الدليل هو ماذا هو لزوم الوفاة العقد والإتيان بمتعلقه أداء لحق ماذا لحق الطرف الآخر باعتباره يستحق هذا العمل هذا الأجير هذا الوفاة كيف يكون الوفاء بالعقد؟ بأن يأتي بالفعل متعلق العقد وفاء لماذا؟ لحق الطرف الآخر لأنه صار حقا له لهذا العقد فيأتي به وفاء لحقه هذا الاتيان بالفعل وفاء لحق الأجير لحق المستأجر هذا لا يجتمع مع الاتيان بالفعل تقربا إليه سبحانه وتعالى. هذا الفعل ده يجيبه لأجل فلان أو يجيبه من لأجله تعالى. أوفوا بالعقود يقول يجب عليك الإتيان بالعمل لقصد كونه مستحقا علما ذاعا لحق الطرف الآخر. هذا لا يجتمع مع ماذا؟ مع الإتيان بالعمل قربة إلى الله تعالى. لا قربة إلى الله تعالى إذا ما جاء بعنوان أنه شنو مستحق للطرف الآخر، هذا لا يجتمع. هذا الوجه بكل تقريراته يرجع في الحقيقة إلى مطلب واحد وهو المناساة بين قصد العوض والأجرة وبين قصد التقرب. هناك مناساة منبعاة بين قصد العوض والأجرة وبين قصد التقرب. ما يصير الفعل الواحد تقصد به الأجرة وتقصد بها منشن في نفس الوقت ماذا؟ تقرب إليه سبحانه وتعالى. هناك منافات بينهما، وحيث أن الأجير يقصد العوض يقصد الأجرة ويقصد أداء الفعل أداء حق المستأجر، إذن هو غير قادر على ماذا؟ على قصد الفرض للمنافات. يعني المنافات المفروض أن الأجير يأتي بالعمل بقصد شنو؟ الأجرة. الواقع أن يمكن إنكاره ويأتي بالعمل لماذا؟ من أولى الأجرة هي الأجرة من الفعل. وحيث أنه يقصد العوض إذا لا يمكنه قصد شنو؟ قصد الفرض للمنافات للمنافات للمنافات. إذا لو لا يتمكن من قصد ماذا؟ من قصد التقرب. وحين إذن واضح أن لا يستحق الأجر. لماذا؟ لأنه غير قادر على الإتيان بالعمل الذي وقع عليه الشمع، غير قادر على الإتيان، فيقع تقع الإجارة باطلة لعدم القدرة على أن يتعلق بها. القدرة ما سبق في ماذا؟ صحة الإجارة. هذا الوجه اللي نرجعه إلى ما ذكرناه في الحقيقة يستفن افتراض أن الأجير لا بد أن يقصد العوض والأجرة، أو بحسب التقرير الثالث لا بد أن يقصد أداء حق المستأجر. أن هذا الشيء مسلم في هذا الواجب قضية مكروه عنه، أن الأجير بكل إجابة ويقصد العوض يقصد الأجرة يقصد أداء حق المستأجر، حين أن يقال أن قصد الأول من يشتغل مع قصد الثاني. قصد أداء حق المستأجر ما يجتمع مع ماذا؟ مع الإتيان بالفعل انتفاء عن أمره تعالى. أداء حق الله سبحانه وتعالى ما يجتمع. فمن يقصد الأول لا يقصد، من يقصد أداء حق المستأجر لا يقصد أداء حقه سبحانه وتعالى. لا يقدر على ماذا؟ لا الشيء الثاني العبادي. إذا المفروض في هذا الدليل هو الفراغ أن الأجير لا بد أن يقصد عندما يأتي بالعمل أن يقصد به شنو؟ العوض والعزرة. واضح. ومن هنا قد يشكل على هذا الوجه لهذا الاشتغال، لأنه هذه الأرضية نجري ما عندنا دليل على ان الاجير لا بد ان يقصد العوض، بحيث اذا ما قصد العوض سهولا من الثلاثين كذا كذا ما يستحق الاجر. ما عندنا لا بد ان يقصد الاجير العوض، ما بدليل على هذا. ولذا لا اشكال في صحه الاجاره واستحقاق الاجره اذا جاء بالعمل ولو من دون ان يقصد شنو؟ صحة الإجارة مرهونة بالإتيان المتعلق بالإجارة، الإتيان المتعلق بالإجارة. فإذا فرضنا أن كان أن المؤجل لا يقصد العوض، إذا يمكنه أن يقصد ماذا؟ ما الدليل على لابدية أن يقصد الأجير ماذا؟ العوض والعذر. اعتراف على ما تقدم على هذا في مقام الدوار عن هذا الاعتراف، نقول انه المقصود صاحب الواجب، مو ان قصد القربة وقصد اداء حق المستاجر هاي امور اختياريه معتبره في صحه الاجاره حتى تقول لا دليل على اعتبارها. لا دليل على اعتبارها، ويمكن ان الأجير لا يقصد ماذا؟ لا يقصد الثواب ولا يقصد أداء حق المستأجر. الظاهر أن مقصود صاحب هذا الوجه هو أن هذه الأمور قهرية، قهرية مو أمور اختيارية معتبرة، أمور قهرية موجودة في ارتكاب الإنسان لا يمكن التفكيك بينها وبين الإجارة. المستأجر على عمل، والذي يدفع عليه أجر على عمل، هو شاء أن أدى يأتي بالعمل بماذا؟ بفضل تلك واقع المطلب هذا، ويشير إلى هذا القضية الواضحة، لأنه لولا الأجر لما جاء بماذا؟ هذا المقدار هو يكشف عن ماذا؟ عن أن الداعي للإتيان بالعمل هو شنو؟ العوض والعجرة. نريد نقول بأن هذا أمر اختياري يعتبر في ماذا؟ في الإشارة. حتى تقول لا دليل على اعتبار، نقول بأنه من الممكن أن تتخلف الإجارة عن قصد ماذا؟ عن قصد العوض، كما في حالة الغفلة، حالة النسيان، حالة الكذا. مو هذا المقصود، المقصود أن قصد العوض أمر كاري لا يتخلف، فالشيء موجود في ارتكاب الإنسان، هو قاصد هذا حتى مع الغفلة، هو قاصد للعوض، هو يأتي بالعمل لأجل العوض ولأجل الأجرة. ومن هنا لا يصح انكار وجود هذا القبض في باب الإجارة وفي محل الكلام، ولا بد ان الكلام يتجه اتجاه اخر، وان يبحث انه يمكن التفكيك بين الإجارة وقبض الحوار، الحوار موجود او غير موجود، وانما لا بد ان الكلام يتجه نحو كيفية امكان الجمع بين قصد العوار وقصد الشنو؟ وقصد القرض. هل يمكن الجمع بينهما؟ جاء عبارة أخرى أن المنافاة المدعاة في هذا الوجه تامة، لا يمكن الجمع بينهما، من يقصد العوار ما يمكن أن يقصد الشنو؟ التقرب، ومن يقصد التقرب لا يمكن أن يقصد العوار. هذا صحيح؟ الكلام ينبغي أن ينتج هذا الاتجاه، هل يمكن الجمع بينهما أو لا؟ حاول المحققون رضوان الله عليهم ذلك، يعني الجمع بين قصدين ورفع المنافاة ومنع المنافاة بينهما، وذلك بالتقريبات. نذكر أهم هذه التقريبات وهما تقريبان متعددان. التقريب الأول هذا التقريب المعروف ناحية الحكاية في المكاتب وفي غيرها، هو مسألة ما يسمى بالداعي على الداعي، بدعوى أن العمل يصدر من المقلة بداعي قصد القربة، بداعي قصد القربة حتى الإعدادية، ويأتي بالعمل المستأجر عليه. وأما العوض والأجرة فهو داعي، لكنه داعي لمن؟ داعي للعمل الفردي، يعني داعي للإتيان بالعمل بداعي فردي، يكون داعي على ماذا؟ على الداعي، المكلف يأتي بالعمل بداعي القربة، لكن لماذا يأتي بالعمل بداعي القربة؟ لماذا يأتي بالعمل بداعي؟ لماذا يأتي بالعبادة؟ لأجل العوض، لأنه مستاجر عليها، لأجل العوض، لأجل ماذا؟ لأجل المسجد عليها. فتكون العجرة داعي على الداعي، وليست في الداعي مباشرة لإتيان جلال العمل. بعبارة أخرى كأنه هذا يقول أن المنافات مسلم بها عندما يكون العوض داعي للفعل، وقلب القربة داعي للفعل، هذان العينين جمع بينهما. ليس للفعل أن يأتي به بداع القربة، أن يأتي به بداع ماذا؟ بداع الحوار. أما عندما تكون هناك قضية بينهما، لأن يكون الفعل يؤتى به بداع القربة، نعم قتال أمره تعالى. والعوض والأجراء هي ماذا؟ إذا يعلم يعني مجموع العمل المأتي به حسن القربة، الغرض منه الداعي له هو ماذا؟ هو الأجر والعوض. يمكن أن جمع بينهما، وهذا لا يخل بعبادية العبادة، بإمكان الإتيان بماذا؟ بالعباد المستأجر على العبادة. هذا الوجه المعروف رفع التنافي وإمكان الجمع بين القصدين. هذا الوجه وهذا التقرير ما سمعناه، هذا التقرير للاعتراض، يعني أول ما يبدو إلى الذهن الاعتراض عليه هو هذا، هو أنه انقلاع من ما غير من الواقع في الشيء. بالنتيجة هذا العمل صدر من الداعي الأول ولا الاعتراض، العمل صدر منه، يعني هل الدافع له على العمل هو قصد القربة خطأ؟ بعبارة بوضوح أن العوض هل يساهم في تحريك المكلف نحو رؤية هذا العمل أم لا؟ يساهم له؟ طبعا في هذا المكلف يأتي بالعمل، شخص يقول أحد دواعية أو كذا أو كذا، هو ماذا؟ هو العوض، هو ماذا؟ هو العوض. وهذا ما نسمع ماذا ما نقدر، احنا ما سوينا في الشيء في هذه العملية. قصد القربة ما كان في الاعتبار عدم وجود قريبة، فظن إلينا ما في قصد القربة. نعم مراجعة من الله، نعم مقدمة من الله مقدمة مراجعة من الله مقدمة سيكتب على الله. هذا هو انه هذا مجرد تلاعب بالاطفال، انا ما اريد ان الواقع فشل. بالتالي حتى اذا صح كلامكم، بالتالي العوض والاجره تساهم في تحريك المكلف نحو الاتيان بالعمل، شئنا ما بينهم. هذا لا يمكن ان تجتمع مع ماذا؟ مع قصد. هذا الكلام الاخير، هذا الكلام الاخير اجابه عنه، لأن هذا الخلط بين افتراض أن يكون قصد الأجرة في حالة قصد القربة، وبين أن يكون شنو في قربة. المدعى في أصل الوجه داعي على الداعي هو أن قصد العوض والداعي من الأجرة هو في طول قصد شنو؟ قصد القربة، لا في عرض. الذي ينادي قصد القربة هو الداعي الذي يكون في عرض قصد القربة، مثل الرياح هذا في عرض. الذي يأتي بالفعل رياحا لا يتمكن أن يأتي به بقصد، الذي يأتي بالفعل لأجل السمعة لا يتمكن أن يأتي بالفعل بقصد، هذا في عرض. لكن المدعى في الوجه أن هذا في طولة لا في عرض، بمعنى أنه هو يأتي بالفعل وقصد القربة كما قلنا، ويكون الداعي له للإتيان بهذا الفعل متقربا به إليه سبحانه وتعالى، هو ماذا؟ هو أصل الجمع. يقول لا بد من التفريق بينهما، الأول هو الممنوع والمنافاة فيه واضحة، مثلا ما في منافاة، كما يشعر هذا المؤمن كما يشعر به وقوع ذلك في نقول معظم في كثير من عبادات الناس، كثير من العبادات. أنا مثالي في بالعبادة طمع في الجنة فرار من النار، ولا شك بهذا الكلام ما دام العبادة. يعني كثير من الناس بالتعبير هذا، بعض الناس لولا الجنة ولولا خوف العقاب شنو ما جاء إلى ماذا أن يأتي بماذا بالعذاب. فمن الإتيان بالعبادة دخل فيها غرض آخر غير قصد التقرب إليه سبحانه وتعالى، وهو الخوف من العقاب أو الطمع في ماذا في الثواب، وهذا غرض دنيوي، هذا غرض دنيوي، هو يبعد الألم عن نفسه من شأن حب الذات أو يجذب المال يجذب المنفعة علما بنفسه، غرض دنيوي. فهو يأتي بالعبادة، الواقع الموجود خارجان من المكلف يأتي بالعبادة قربة إليه تعالى، والداعي للإتيان بالعمل قربة إليه تعالى هو ماذا؟ هو الخوف من النار أو الطمع من ماذا؟ يريد الجنة. فشكل الخوف من العذاب والطمع في الثواب شكل داعي على الداعي، داعي على الداعي، ولم يستشكل احد في صحه هذه العباده، كل هذه العباده تقع صحيحه. ومعظم الناس لا يعبدون الله، ناقص ذاك الشيء الذي ياتي بالعباده وانه اهل المنافق، ما يرى أكثر الناس يأتون بالعبادة خوفا من النار أو طمعا في الجنة، هي عبادة عبادة العبيد وعبادة التجار. يأتي بالعبادة خوفا من النار، لأن الخوف من النار والطمع من النار غرض وداعي للإتيان بالعبادة، وهي عبادة صحيحة بلا إشكال، ما حد يكتشف في صحتها، ستقع صحيحة. لماذا؟ لأنه يأتي بالعبادة لخوف القربة، ويأتي بالصلاة لأن الله سبحانه وتعالى أمره بها. واقع المطلب هذا، السيد لماذا تصلي؟ لأن الله أمر بها. دلع الذي يدعوه إلى الإتيان بهذه العبادة كما أمر الله تقربا إلى الله، وكما يريدها الله هو الفرار من النار أو الطمع في ماذا؟ في الثواب. فإذا هذه قضية واقعة فما ينبغي الاستشكال فيها، فمثلا يكون الوجه المذكور كان الكلام له يتكلم تأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله عليه وسلم. Thank you.